شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. عنوان حلقة اليوم إتقان العمل. اليوم يشتد السباق بين الدول على التقدم والتفوق، ولا يمكن لأمة أن تتطور أو تتقدم إلا إذا سادت في أجوائها قيمة الإتقان في العمل، ومن دون هذه القيمة لا يمكن لأمة أن تتقدم. كانت إحدى الشركات الأمريكية تطلب أجهزة معينة من شركة أمريكية أخرى، كانت تستلم الطلب في وقته المحدد، لكنها كانت تجد خللا، نسبة في الخلل في الأجهزة المنتجة تساوي 4%. مع تكرار الأمر ومحاولة الإصلاح وعدم التجاوب، تضايقت الشركة المشترية، قررت ترك التعامل مع هذه الشركة الأمريكية، واستعاضت عنها بشركة يابانية. الآن لما أبرموا العقد مع الشركة اليابانية، كانوا حذرين تجاه نسبة الخلل الماضي التي كانت تحدث مع الشركة السابقة، فاتفقوا على نسبة خلل تساوي 2% فقط. قال يعني مسموح أن يكون 2% فقط خلل، لأنه لنا تجربة سابقة. وقعوا العقد مع الشركة اليابانية. لما جاء وقت تسليم الأجهزة، أرسلت الشركة اليابانية مجموعة كبيرة من الأجهزة، وإلى جانبها مجموعة صغيرة. وصلت الأجهزة، سألوا المسؤول الياباني عن هاتين المجموعتين، فقال والله المجموعة الكبيرة هي الأجهزة التي طلبتم، والمجموعة الصغيرة هي الأجهزة التي طلبتم أن يكون فيها خلل بنسبة 2%، لأننا نحن لا ننتج أصلا أجهزة فيها خلل، أجهزتنا مضبوطة 100%، بس أنتوا قلتوا بتكون 2% خلل، فأعطيناكم 100% الصحيح وعطيناكم 2% خلل. الإتقان، إتقان العمل. اليابان يا جماعة بلد ذو مساحة محدودة، فقيرة في الثروات الباطنة، عديمة الثروة الحيوانية، صغيرة الأراضي الصالحة للزراعة، كثيرة الزلازل، طحنتها الحرب العالمية الثانية، لكن اليابان استطاعت بعمل دؤوب وجهد كبير ومجموعة مبادئ اعتمدتها، استطاعت أن تنهض وتستوي قائمة ثم تسير، بل تقفز، حتى تصدرت كما تعلمون اليوم دول العالم في الإنتاج التقني والصناعي. الآن من أهم المبادئ التي اعتمدتها اليابان مبدأ إتقان العمل. يقول متخصصون فيهم الآن إن الإتقان أو ما يسمى الجودة مصدره التدقيق والتركيز على الأعمال الدقيقة. يعني أنا أريد أسألكم يا أيها الإخوة والأخوات، ما الفرق بين النجار المتقن لعمله والنجار غير المتقن؟ كلاهما يأتي بالخشب، كلاهما يبذل جهدا، كلاهما يعرق ويتعب لإنجاز أو صناعة غرفة، مثلا غرفة نوم. لكن الحقيقة أن النجار المتقن يهتم بتفاصيل الأمور، يهتم بإنهاء الزوايا في الطاولة، يهتم بالبخ الصحيح لأطراف الطاولة، يهتم بأن لا يكون هناك منطقة شائزة، يهتم بوضع المسمار في المكان الصحيح. إذن يهتم بالأمر الدقيق. المتخصصون في اليابان يقولون إن الإتقان أو الجودة مصدره التدقيق والتركيز على الأعمال الدقيقة. وفي اليابان هناك نظام في إدارة الجودة يسمى نظام QCD. QCD هي الأحرف الثلاثة الأولى من كلمات مهمة في الجودة، هي النوعية، التكلفة، التسليم. يعني إذا بعت أو أنتجت أي سلعة فراعي هذه الثلاث: النوعية الأفضل، والسعر المناسب، والتسليم في الوقت المحدد. أحيانا تجد مهندسا ينتج لك عملا جيدا وبتكلفة لا بأس بها جيدة، لكن التسليم في وقت غير صحيح أبدا، يعدك أنه سيسلمك بعد شهرين وإذا به يسلمك بعد 4 أشهر. ما في إتقان في العمل، فقد الإتقان، لأن الإتقان قائم على هذه الثلاثة. أحيانا تجد بائعا يسلمك بالوقت الصحيح، يعطيك نوعية جيدة، لكن تكتشف بأنه قد غال عليك بالسعر مغالاة فاحشة، يعني السعر غير صحيح. بائع آخر، السعر يكون مناسب، التسليم صحيح، لكن تكتشف بأن النوعية ليست صحيحة. الإتقان أن نجمع هذه الثلاثة. اليابانيون بلغني عنهم أيها الإخوة أنهم يقولون للعامل عندهم على خط الإنتاج، عندهم عبارة يكررونها، يقولون: لا تستلمها، لا تنفذها، لا تمررها. لا تستلمها، لا تنفذها، لا تمررها. إيش يعني هذه العبارة أو الكلمات الثلاثة؟ معناها: لا تستلم قطعة تالفة ممن هو قبلك، لا تنفذ أي تالف، لا تمرر أي تالف. لا تستلم قطعة تالفة ممن هو قبلك، لا تنفذ أي تالف، لا تمرر أي تالف. بالإتقان والجودة وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله عز وجل يقول في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يا أيها النجارون، سيرى الله عملكم. يا أيها الحدادون، سيرى الله عملكم. يا أيها الأطباء الجراحون، سيرى الله عملكم. يا أيها المعلمون، سيرى الله عملكم. يا أيها الموظفون، سيرى الله عملكم. يا أيها الحرفيون، سيرى الله عملكم. يا أيها السائقون، سيرى الله عملكم. يا كل الناس، يا رجال يا نساء، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا أنت عملت عملا، انظر هل هذا العمل يليق أن ينظر إليه رب العالمين جل جلاله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي سورة الملك الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الحديث ذكرت فيه إتقانا في المهارات الصناعية والتقنية. الآن هذه المهارات أيها الإخوة موجودة عند المسلمين وموجودة عندنا، لكن لا أدري لماذا الآن في أخلاقنا الاجتماعية بعض الناس فشى فيهم الإهمال وعدم الإتقان، وإن كان البعض متقنا. لكن الآن اسمحوا لي أن أحدثكم مثلا عن الإتقان في حفظ القرآن الكريم. أنت لو حفظت القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره، ما عدوك أهل القرآن، ما عدك أهل القرآن حافظا، ولا تعتبر عند الحفاظ حافظا. حتى تجلس بين يدي شيخ مجاز متقن فتقرأ عليه القرآن من الفاتحة إلى الناس، يعني من أجل أن يضبط لك الإتقان، من أجل أن يصحح لك أخطائك ويطمئن لإتقانك، بعد هذا يجيزك بحفظ القرآن الكريم. تعلمون أيها الإخوة أن الإمام البخاري صاحب أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم، وهو المشهور بين الناس بصحيح البخاري. كتابه هذا ألفه في 16 سنة، تخيلوا يا جماعة، كتاب 16 سنة يعمل به صاحبه، ظل كل هذه السنين يعمل حتى أنتج كتابا واحدا. لكن هذا الكتاب لأنه متقن، ولأن الجود النوعي شامل وكبير فيه، ولأنه محسن ومجود، الإمام البخاري من وفيات 256 للهجرة، يعني على التقريب قبل 1200 سنة، الكتاب من 1200 سنة وإلى اليوم معتمد عند كل علماء الشريعة. أرأيتم عن الإتقان ماذا يفعل بالمنتج؟ قالوا عن ابن عبد البر وهو إمام محدث فقيه مجتهد، قالوا مكث 30 سنة في تأليف كتابه التمهيد. عند الإمام ابن عبد البر كتاب كبير اسمه التمهيد، مكث 30 سنة في تأليف كتابه، وما زال هذا الكتاب من مئات السنين معتبرا ومعتمدا عند العلماء، وذلك لأن صاحبه أتقنه. إتقان العمل يا جماعة يرفع من شأن العمل وصاحبه، وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولإتقانك عملك في أي مكان كنت، وبإتقانك عملك في أي مكان كنت، تستنزل من الله الأرزاق العميمة. فأنا داع من خلال هذه الحلقة في برنامج أخلاق اجتماعية، كل أخ فينا وكل أخت فينا إذا كان عاملا أي عمل أن يتقنه، وهو نفس إتقان العمل هذا الذي يسمى اليوم الجودة، وهي التي يقال عنها الجودة النوعية والجودة الشاملة. واحد من تعريف هذه الجودة يقولون إنها خلو المنتج من العيوب دون أي فارق للمال والطاقة والوقت، خلو المنتج من العيوب دون أي فارق للمال والطاقة والوقت. فيا أيها الإخوة، هذه دعوة بهذه الحلقة لكي يتقن أحدنا عمله في أي مكان كان، ذلك لأن عملك معروض على الله عز وجل ومعروض على الناس، وإنما توصف بهذا العمل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني على مستوى من يحفر قبرا أو يغسل ميتا أو يكفن هذا الميت، يقول يا أخي إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. في ذبح البهائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني على مستوى إذا كنت لحاما يا أخي هناك إحسان وإتقان. في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أكثرهم قراءة وفقها للكتاب فليكن إماما حتى تكون الصلاة قنة أكثر. في حادثة الأذان ورؤيا سيدنا زيد للأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، قال له قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، يعني في الرؤيا، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وهكذا يدخل الإحسان والإتقان في كل شيء. مرحبا بكم أيها الإخوة، أنا أتحدث معكم في برنامج أخلاق اجتماعية عن إتقان العمل، خلق من أخلاق المؤمنين. وما أجمل أن يشيع هذا الخلق. الحق ترى البعض فينا متقنا لعمله، لكن كأنه فشى فينا التسرع والعجلة والإنتاج السريع وعدم الانضباط بالمواعيد ومحاولة مسك أكثر من خيط وأكثر من طرف للسرعة في كسب المال، مما أنتج عندنا أو عند بعضنا أو عند كثير منا عدم الإتقان. يعني أحيانا أنت تأتي بورشة دهان إلى بيتك، تسأل صاحب هذه الورشة، تقول كم تحتاج من الوقت؟ يقول والله أحتاج إلى 3 أشهر من أجل إعادة طلاء البيت. تتفق على مواصفات معينة، متى ستباشر؟ يقول لك نباشر من الغد. تعجب بأنك إذا فرغت له البيت من أجل أن يبدأ بالمباشرة بالعمل، غدا بعد غدين بعد أسبوع الرجل لا يعمل. تعجب أين هذا الرجل، مع أنه جاء وترك بعض الأمتعة وترك بعض الحاجيات، ثم إذا مضت الأشهر الثلاثة عمل هو، لكن ما أنتج خلال هذه الأشهر الثلاثة، سيتأخر عليك أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أكثر أو أقل. ثم تجده في الأخير يسرع في الخروج من أجل أن يسلمك البيت، يترك الأوساخ على الأرض ويترك الزوايا لم تنتهي، ويترك بعض الأطراف وبعض الأماكن وبعض الألواح الخشبية لم يكسبها الطلاء اللازم، ويقول لك سأرسلها لك فيما بعد، وتمر أيام وأسابيع ولا يرسلها. تسأل لماذا حدث كل هذا الشيء؟ يقول لك سامحني تأخرت عليك لأنني أستلم أكثر من ورشة وأكثر من مكان مع بعضها البعض، وأريد أن أسلم الجميع. طيب يا أخي، إذا كنت غير قادر أصلا على الالتزام بالموعد وغير قادر أصلا على إتقان هذا العمل، فلماذا استلمته مني؟ لقد أسأت إلى سمعتك وأسأت إلى اسمك بسبب غياب الإتقان. الآن سأبسط بين أيديكم 5 أسباب لعدم الإتقان. يعني لماذا لا يتقن بعض العمال أعمالهم؟ في 5 أسباب. طبعا إذا أنا عرفتك بالأسباب أنا سأنطلق بعد قليل إلى العلاج، لكن أنت بإمكانك من خلال معرفة الأسباب، إذا نفيت هذه الأسباب أتقنت في عملي. أول سبب من أسباب عدم الإتقان الجهل وقلة الخبرة. يعني أحيانا شاب يعمل عند نجار لمدة سنة، ربما لمدة 6 أشهر، تجده يريد أن يخرج ليفتح محلا. طيب يا أخي، أنت خلال سنة ما أخذت كل علوم النجارة ولا كل دقائق هذه الحرفة. يقول خلاص أنا عندي مال وأستطيع أن أشتري محلا أو أن أستأجر وأشتري عددا وخلاص أنا سأعمل، وربما أنا آتي ببعض المعلمين يعملون وأنا لا أعمل، أجلس وراء الطاولة. الجهل، قلة الخبرة تؤدي إلى عدم الإتقان. أحيانا محامي يطلب إليه الترافع في دعوة، يقرأ الدعوة هي ليست من اختصاصه، هو مختص مثلا بالأمور العقارية، هذه الدعوة في الجنايات في الجنح، لكن يستلمها لا يفلح فيها. السبب الجهل وقلة الخبرة. أحيانا طبيب ليس حاملا لشهادة اختصاص دقيق، يأتيه مريض يحتاج إلى اختصاص دقيق، لكن يترفع أو يستحي أو يخجل أو شيء من الأشياء يمنعه أن يقول لهذا المريض عذرا أخي، هناك طبيب أكثر مهارة مني وأكثر اختصاصا مني، هو ممكن أن يفيدك بهذا الأمر. تجده يباشر بمعالجة المريض ولا يفلح ويسيء إلى اسمه وإلى سمعته، والمريض بدل أن يدعو له ربما يتكلم عليه الكلام غير المناسب. أول سبب من أسباب عدم الإتقان الجهل وقلة الخبرة. لذلك يا أيها الشباب، يا أيها الفتيات، يا أيها الرجال، يا أيها الأخوات، مهما استطاع أحدنا أن يزداد علما في مهنته في حرفته في عمله فليفعل. مهما استطاع أحدنا أن يحصل مهارات جديدة، أن يخضع لدورات تدريبية جديدة في مهنته في حرفته في عمله فليفعل، لأن العلم وكثرة التجارب والخبرات تودي بك وتوصلك إلى الإتقان. أول سبب من أسباب عدم الإتقان الجهل وقلة الخبرة. السبب الثاني الكسل والإهمال. أحيانا إنسان يكون عنده من العلم ويكون عنده من الخبرة لكنه كسول، لا يريد أن يتحرك، لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يتابع. الكسل والإهمال، أو أنه مهمل. يا أخي، ما أنت تعرف بأن هذا البرغي إذا لم يشد بشكل جيد في هذه القطعة بعد أشهر ستسقط هذه القطعة، لكن تجده يقول جيد. يعني مرات لوحة تكون لها 4 براغي للتثبيت، يثبت 3 ويترك الرابع بدون تثبيت. بعد أشهر تسقط هذه اللوحة وتكسر الطرف الخشبي منها، ويقولون لما فعل هذا العامل هذه الفعلة؟ كسل وإهمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر، يستعيذ من الكفر، يستعيذ من المرض، يستعيذ من الهم، يستعيذ من الغم، لكن اسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل أن يلحق به. الكسل والإهمال واحد من أسباب عدم الإتقان. إذن 5 أسباب لعدم الإتقان: أولها الجهل وقلة الخبرة، الثاني الكسل والإهمال، الثالث البحث عن المكاسب السريعة، يريد أن يقطف مباشرة أموالا كثيرة. أذكر مرة بأن واحدة من الإخوة أخبرني بأن المسجلة في سيارته تعطل، أرسل السيارة مع من يشرف عليها لأجل إصلاح هذا المسجل. هذا الذاهب اتصل بصاحب السيارة ليقول له إن هذا المسجل بحاجة إلى إصلاح، لكن المسجل من نوعية عالية، إصلاحه يحتاج إلى 1000 ليرة سورية، وإذا أحببت بإمكاننا أن نشتري مسجلا جديدا ب1000 ليرة سورية، يعني إما أن تصلح القديم ب1000 وإما أن تشتري واحدا جديدا ب1000. قال: عجيب، أيعقل بأن الإصلاح بثمن قطعة جديدة؟ قال: نعم، القديم هو من يعني نوعية عالي، أما الجديد من نوعية بسيطة ثمنها 1000. قال: طيب، هذا الجديد لو اشتريناه ب1000 كم يعمر؟ متوسط عمره؟ قال: 2 سنين. قال: هذا إذا أصلحناه كم يعمر؟ قال: 2 سنين. قال: طيب، ضع جديدا. اشترى له الجديد ووضعه في سيارته. يحدثني فيقول بأنه اشتغل مرة واحدة على هذا المسجل، يعني استمع إلى تسجيله وإلى الراديو مرة واحدة، حتى إذا حاول مرة ثانية في مشوار آخر لم يعمل، حاول من جديد لم يعمل. اتصل بالرجل ليقول له: يا أخي، هذا لم يعمل إلا مرة واحدة فقط. قال: والله أنا سأسأل البائع. سأل البائع، قال: يا أخي، لم يعمل إلا مرة واحدة. قال: يا أخي، أنت ما رأيتني أخرجت المسجل من صندوقه؟ قال: نعم. أما رأيتني أزلت عنه الأوراق الحامية؟ قال: نعم. قال: إذن هذه البضاعة هكذا هي تعتمد على الحظ، من كان حظه جيدا جاءته مسجلة جيدة، من كان حظه سيئا جاءته مسجلة سيئة. الحق يا أيها الإخوة إنه ليس الحظ، وإنما الإهمال والبحث عن المكاسب السريعة بعيدا عن أي إتقان. بالطبع هذا البائع الذي باع مسجلا هذه صفته أساء إلى سمعته، ولن يعود إليه المشتري مرة ثانية في حياته على الإطلاق. هناك 5 أسباب لعدم الإتقان: أولها الجهل وقلة الخبرة، الثاني الكسل والإهمال، والثالث البحث عن المكاسب السريعة، والرابع من أسباب عدم الإتقان عدم الاهتمام بالمصلحة العامة. يعني يا جماعة، هذا الدين، ديننا دين الإسلام، يدعونا دائما إلى الجماعة وإلى كل ما يعزز الجماعة وينفر من الأثرة والاستئثار بالخير إلى نفسك. والحقيقة أن الإنسان الذي ينظر إلى نفسه بأثرة وباستئثار بالخير ويزدر الآخرين، هذا إنسان بعيد عن تعاليم هذا الدين. فإتقان العمل يعزز المصلحة العامة، لكن إهمال العمل يأتي من عدم الاهتمام بالمصلحة العامة. يقول لك: يا أخي، خلاص، أنت المهم السلعة تخرج من يديك ثم ليحدث بها ما حدث. إذن عدم الاهتمام بالمصلحة العامة السبب الرابع من أسباب عدم الإتقان. أما السبب الخامس والأخير فهو نسيان العبد مراقبة الله تعالى له في عمله، لأن العامل إذا تذكر أن الله عز وجل يراه أحسن عمله وأتقنه. الطبيب في غرفة العمليات إذا تذكر أن نظر الله تعالى عليه أتقن عمله. المهندس عندما يضع الحديد والإسمنت في أساس البناء إذا تذكر نظر الله تعالى عليه أتقن عمله. إذا راقبت المرأة الله عز وجل أتقنت عملها في بيتها. إذا أتقن الطالب أو إذا راقب الطالب ربه في دراسته أتقن دراسته. لكن عندما تغيب رقابة الله تعالى وعندما تضعف رقابة البشر، ما في رقابة إلهية ولا يوجد رقابة أيضا أرضية، عندها سيهمل كثير من الناس أعمالهم. هذا هو حديثي اليوم معكم عن إتقان العمل. حدثتكم عن صور من الإتقان وعن تعريف هذا الإتقان وعن أسباب عدم الإتقان، وبترك الأسباب يكون المرء من المتقنين. سعدت بصحبتكم في هذا اليوم من برنامج أخلاق اجتماعية، وحتى لقاء آخر استودعكم الله ودمتم في أمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجميل. نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.